بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام بعد إكمال بحث استحالة أنه لا يوجد هناك، لم يقم هناك دليل على استحالة التعبد بالظن، وجواب شبهة ابن قبة، كان الكلام في وقوع التعبد بالظن. ولا شك بأن هناك ظنون خاصة اعتبرها الشارع وجعلها حجة. الكلام في بقية الظنون التي لم يقم الدليل على حجيتها، فبعضها نلزم بعدم حجيتها وبعضها نشك بعدم حجيتها. فالذي يشك في حجيته هل هناك دليل على عدم حجيته أم لا؟ خب، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يورد مجموعة من الأدلة النقلية والكتاب والسنة والإجماع والعقل على النهي عن اتباع الظن الذي لم يقم عليه دليل. يعني اتباع الظن الذي لم يقم عليه دليل هو محرم شرعا، فلا يجوز اتباعه، وهذا يشمل حتى المشكوك، حتى المشكوك لا يجوز اتباعه. ولكنه يستدل أيضا بطريقة أخرى على تشخيص وتعيين هذا الأصل، وهذا الاستدلال الذي يذكره مبني على أن الحجية التي تثبت للظن إنما أثرها هو في مقام العمل، أنه يجب الامتثال، يجب الاستناد، يجب الانقياد لما ثبتت حجيته، وهذا أثر واضح. إذا ثبتت حجية فعل من الأفعال أو تكليف من التكاليف بدليل معتبر، فيجب الامتثال ويجب التطبيق الخارجي لهذا التكليف. وكذلك إسناد الحكم إلى المولى وإسناد الحكم إلى الشارع، وهو المعبر عنه بالتشريع، أن التشريع المحرم هو إتيانه وإسناد عمل إلى الشارع من دون أن يقوم هناك دليل على هذا الإسناد، فحينئذ يكون هذا الإسناد هو من آثار الحجية. أنا يجوز لي أن أنسب هذا الحكم إلى الشارع لأنه قد قام على هذا العمل حجة، وتوجد حجية ويوجد هناك ثبوت لهذا العمل، فحينئذ هذا من الآثار المهمة في من آثار الحجية، وبالتالي يسند هذا الفعل إلى الشارع. صاحب الكفاية رحمة الله عليه مع أنه يعني يسلم بالنتيجة، يسلم بأنه الظن لا يكون، الظن المعتبر هو الذي يقوم عليه الحجة، والظن الذي لم تقم عليه الحجة فإن الأصل فيما لا يعلم اعتباره هو عدم حجيته. الأصل والقاعدة في أن الظن الذي لم يعلم اعتباره شرعا فإنه يكون محرم ولا يكون حجة ولا تترتب عليه آثار الحجية. يابا لماذا؟ يقول لأن الحجية لها آثار المنجزية والمعذرية والتجري في حالة مخالفته ووجوب الانقياد لهذا الحكم. هذه الأحكام لا تثبت إلا مع العلم بالتعبد بهذا الشيء، إلا مع العلم بكون هذا الشيء حجة. أما مع الشك في ذلك فحينئذ يقطع بعدم حجيته وعدم ترتب الآثار الشرعية عليه، وهذا أيضا يشمل المشكوك، وهذا كافي في إثبات عدم الحجية، بمعنى عدم ترد، لأن هناك آثار للحجية، هذه الآثار تترتب على ما ثبتت حجيته، فما لم تثبت حجيته لا تترتب هذه الآثار، وانت أغلق الباب. بعد ماكو داعي للاستناد والاستدلال بما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أنه آثار الحجية إسناد واستناد، وبما أنه الإسناد هو التشريع، والتشريع لا يكون إلا لمن هو معلوم الحجية، وتشريع باطل إذا لم يكن هذا حجة، يقول هذا كله ما له داعي. هناك آثار للحجية، هذه الآثار لا تترتب إلا إذا علم حجية الشيء، فإذا لم يعلم بحجية الشيء حين لا تترتب هذه الآثار. بعد ماكو تجشم عناء أن يأتي بتلك الأدلة، وخصوصا ما ذكره من الإسناد، وذلك يقول لأنه أدخل نفسه في بعض الإشكالات، إجا جعل أن من آثار الحجية هو الإسناد، والإسناد بين الإسناد وبين الحجية عموم وخصوص من وجه، فقد يكون الشيء حجة ولا يجوز إسناده، كما في الظن على تقرير الحكومة بأن العقل يحكم بحجية الظن، لكن هل يمكن إسناده مؤدى هذا الظن بناء على الحكومة إسناده إلى الشارع؟ أنت اعمل به، لكن أن تقول بأن هذا الشارع قد أمر به هنا لا يجوز الإسناد، وقد يكون هناك إسناد ولا يكون حجة، كما لو قام الدليل على التشريع. فلذلك قال ماكو هناك مساواة بين الإسناد وبين الحجية، بحيث أنا في الموارد التي ليست بحجة أقول لا يجوز الإسناد. فلذلك أتي وأستدل على أن المشكوك حينئذ على أن المشكوك لا يكون حجة أو لا يجوز العمل به مثل هذا الدليل، وهو أنه يؤدي إلى التشريع الباطل أو التشريع المحرم، وهذا الاستدلال لا داعي له ولا حاجة له. فالآخر ابتداء يخالف في آثار الحجية، أن آثار الحجية ليست هي الآثار التي ذكرها الشيخ الأعظم اللي منها الإسناد، وإنما آثار الحجية المنجزية المعذرية المخالفة التجري في حالة المخالفة ووجوب الانقياد والامتثال. أما ما ذكره من الأثرين فقط الإسناد والاستناد فهذا لا مو تام. وكذلك فإذا هو يخالفه في تشخيص آثار الحجية ما هي، ويخالفه أيضا في كيفية الاستدلال لأصالة عدم الحجية. آخوند ذكر أن الاستدلال على أصالة عدم الحجية هي أن هناك آثار تترتب على الحجة، وما ليس بحجة لا تترتب عليه الآثار، وأن هذه الآثار تترتب فقط على معلوم الحجية، فما هو ليس معلوم الحجية لا تترتب عليه الآثار، وبالتالي المشكوك يدخل في ضمن هذا الباب. الشيخ العظم لا استدل بدليل آخر، وهو أن الأثر هو الإسناد والإستناد، وبالتالي حينئذ استدل على الأصل من خلال التشريع ومن خلال التشريع الباطل، وأن حجية العمل أو التطبيق أو الذهاب إلى حجية المشكوك يؤدي إلى التشريع المحرم، وأن التشريع محرم وباطل، لذلك لا يكون المشكوك حجة. المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه يؤيد الشيخ الأعظم في النتيجة، ويؤيد الشيخ الأعظم حتى في الطريق، ويقول بأن ما ذكره بأن الإسناد للمولى هو من آثار الحجية هذا تام، والذي ذكره الآخوند ليس بتام. أولا الآخوند ذكر أن التنجيز والتعذير والتنجيز هو من آثار الحجية، قل التنجيز هو من آثار العلم، والعلم الإجمالي الكبير بوجود التكاليف هو الذي يكون منجزا، فالتنجيز ثابت قبل الحجية. نعم التنجيز الثابت للحجية هو التنجيز ذلك الشيء المعلوم بالخصوص، أما كأصل الحكم باعتبار أكو علم إجمالي، سواء كان علما إجماليا كبيرا أو كان علما إجماليا صغيرا، بأن عم بيه طرفين، وجوب الظهر أو الجمعة، وجوب القصر أو التمام، فحينئذ سواء كان الطرفين أو كان الأطراف متعددة، فالعلم الإجمالي إذا قلنا هو منجز معناه أن التنجيز ثابت قبل الحجية وليست من آثار الحجية. نعم وجوب الشيء بخصوصه يكون هذا من آثار حجية هذا، بحيث يكون هذا هو الذي يجب عليك الإتيان به، أما أصل التنجيز ثابت من دوني قبل الحجية من خلال العلم الإجمالي الكبير أو في موارد الأطراف القليلة العلم الإجمالي الصغير. أما أجينا إلى النسبة بين الإسناد والتساوي، النسبة بين الإسناد والحجية اللي قال أن بينهما عموم وخصوص من وجه. العموم الخصوص من وجه أنه قال أنه يمكن الإسناد مع عدم الحجية، يعني إسناد أمر إلى الشارع مع أن هذا الشيء الذي تسنده لم تقم عليه حجة. هاي شلون؟ وهذا هو التشريع، تفترض أن بينهما عموم وخصوص من وجه، أنه يمكن أن تسند أمرا إلى الشارع وهذا الأمر لم تثبت حجيته مع عدم حجيته. هذا معناه بأنه بأن بوجود دليل على التشريع، وافتراض وجود دليل على التشريع معناه أن التشريع ليس محرما، ليس محرما. فهذا الشق أو هذا الاحتمال ليس احتمالا معقولا. أما أن يكون حجة وأن لا يصح الإسناد كما ذكر في الظن على الحكومة، كما ذكر في حجية الظن على الحكومة، بمعنى أن العقل يحكم بحجية الظن ويجب العمل على طبقه، لكنه لا يجوز لك الإسناد لأنه لم يقم دليل من الشارع على هذا العمل، فإسناده إلى الشارع يكون تشريعا محرما. هنا كان هذا حجة ولا يجوز الإسناد. يقول هذا أيضا غير تام، باعتبار أنه ذكر السيد الخوي هذا المطلب فيما قبل أيضا، بأن العقل ليست وظيفته الحكم وإنما هو الإدراك، وما يدركه العقل هنا هو وجوب الاحتياط عندما ينسد باب العلم وباب العلمي، ومع منجزية الأحكام ومنجزية ذلك العلم الإجمالي، يقول بأن الحق بأن العقل يحكم بوجوب الاحتياط، لكن هذا الاحتياط ما هو دائرته؟ هل دائرته تشمل المحتمل كل احتمال وكل مشكوك وكل موهوم وكل ظن؟ يقول بأن دائرة الاحتياط هي التي يقللها، هي التي يقللها، ولا يجعل دائرة الاحتياط كبيرة، وإنما يبعض في هذا الاحتياط. يقول الاحتياط اللازم حينئذ الذي يحكم به العاقل هو في مقدار وفي دائرة المظنونات، أما دائرة الموهومات ودائرة المشكوكات فحينئذ هذا لا يدور ولا يكون موردا لحكم العقل بوجوب الاحتياط. فهنا مو أنه يحكم بحجية الظن، ماكو حكم بحجية الظن حتى أن نقول أن هنا حجية ولا يجوز الإسناد. كان محل استدلال لآخون بأن هنا حجية يثبت حجية الشيء بناء على الظن على الحكومة، ولا يجوز الإسناد لأنه لم يأتي من دليل نقلي أن هذا نسنده إلى الشارع. يقول الأمر ليس كذلك وإنما هو احتياطه، لكن دائرة الاحتياط سوف تشمل كل المظنونات ولن تشمل المشكوكات والمهمات، فهي توسع في دائرة الاحتياط لكنها توسع إلى كل المظنونات، أما الموهومات فلا تكون. فحينئذ يكون ما يحكم به العقل بناء على الظن على تقرير الحكومة هو التبعيض في الاحتياط وليس حكم بحجية الظن كما ذكره صاحب الكفاية. فلذلك ما ذكر من أن من أن من أنه من أنه ما ذكر من أن الإسناد وبين الإسناد وبين الحجية عموم خصوص الوجه هذا ليس بتامين، فبالتالي حينئذ يتم ما ذكره من أن الشك في الحجية سوف يساوق عدم الحجية بالاستدلال الذي ذكره الشيخ. الشيخ طبعا كما ذكرنا ذكر هذا الاستدلال، ثم البيان الآخر الذي ذكره هو قيام الأدلة على العمل بالظن، وذلك من وجود آيات وروايات دالة على عموم أو دالة على وجود عموم وثبوت عموم، وهو النهي عن العمل بالظن، وأن هذه الأدلة مثل لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وما يذكره الشيخ الأعظم فيها من هذه الأدلة على أنها تدلل على ثبوت عموم. هذا العموم هو النهي عن العمل بالظن وعن اتباع كل ظن، وأن الظن لا يكون طريقا إلى الواقع. إذن لدينا هذه القاعدة العامة ولدينا هذا العموم. هذا العموم خرج منه تلك الظنون الخاصة التي جعلها الشارع واعتبرها، فهي تخرج عن هذا الظنون. فحينئذ كل مورد نشك في حجيته ونشك في خروجه عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا العموم، حينئذ عن هذا العموم نشك في دخوله تحت هذا التخصيص، باعتبار أن هناك خرج من هذا النهي الظنون الخاصة التي قام الدليل على اعتبارها. كل ظن ليس بحجة إلا هذا الظن وهذا الظن وهذا الظن. ففي الموارد التي نشك في حجيتها، حينئذ لا يكون محكوما بالخاص، وإنما يكون محكوما والتمسك بالعموم. فالمشكوك في حجيته يكون وين داخل؟ داخل تحت العموم، وهو النهي عن العمل بالظن. لأن هذا المشكوك في حجيته ظن الشهرة مثلا، هذا مؤدى الشهرة هو الظن، وحينئذ نشك بأن هذا لم يقم دليل قاطع على حجيته، فحينئذ يكون مشمولا بعموم ما ورد بأن الشارع قد نهى عن العمل بالظن. خب، هذا بهذا المقدار أيضا واضح. صح، مرزا النائني رحمة الله عليه قال بأنه هنا اختلاف مبنائي يوجد، أن الشارع يجعل حجية لظنون معينة، وتارة نقول لا، أن الشارع لم يجعل الحجية كحكم، وإنما جعل الطريقية، والطريقية معناه جعل العلمية لهذا الظن، وأن هذا الظن الذي قام الدليل على حجيته بما تقولونه هو جعله علما، فأصبح لدينا نحوان من العلم، أصبح هناك علم يقي، علم قطعي، علم وجداني، وأصبح هناك علم تعبدي. هذا العلم التعبدي ليس ظنا، فعندما تأتي الروايات تقول كل ظن لا يجب العمل به، يبقى هذه الروايات لا مخصص لها، وهذه الآيات لا يوجد لها مخصص، لأن الظنون المعتبرة هي ليست ظنون، ببركة قبول الشارع وببركة الشارع أنه قد جعلها حجة، هذه الظنون لن تكون ظنونا، وإنما ببركة دعم الشارع أصبحت علما. فعندما أصبحت علما خرجت عن دائرة هذا الظن، وبالتالي يقول هذا، فبالتالي يقول بأن هذا الدليل يكون حاكما، وخروج هذه الظنون خروجا موضوعيا وليس خروجا حكميا. الخروج الموضوعي أن يكون الموضوع ثابتا، إلا أن الحكم ليس بثابت. هذا ظن، وهذا الظن الذي حكمه أنه لا يغني عن الحق شيئا ولا يجب اتباعه، هذا خرج منه بناء على مبنى الشيخ. أما بناء على مبنى المرزا يقول بأن هذا الظن وهو حجية الخبر مو ظن، هذا علم، فهو أخرجه من دائرة هذه العموم لكن خروجا موضوعيا، أخرجه من الدائرة برفع هذا الموضوع. غاية هذا الموضوع تارة ارتفاعه وجداني كما في القطع، علم الوجداني في العلم الوجداني وفي القطع، هذا ليس بظن، وعندما لا يكون ظنا فهو خارج موضوعا عن قضية النهي عن اتباع الظن. أكو عندنا موضوع لهذه القضية وهو الظن، وعندنا حكم وهو النهي عن اتباعه، فتارة يكون هناك قطعا وجدانيا فهو ليس بظن، وتارة يكون قطعا علما تعبديا. هذا العلم التعبدي خرج عن هذه الدائرة من خلال رفع الموضوع، فمع ارتفاع موضوعه حينئذ لا يكون هذا مشمولا بهذا الظن. فحينئذ عندما تأتي وتتمسك بالعام في مثل هذا المورد يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، باعتبار أن هذا الظن لن أو أن هذا المشكوك الذي يشك في أن الشارع جعله علما أو لم يجعله علما، هذا يعني أشك في دخوله تحت عنوان الظن. كل ظن ليس بحجة، أشك في دخوله تحت عنوان أنه علم وخرج عن هذا الظن، وبالتالي هل هو مشمول به أو لا؟ يكون التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، يعني قد يمكن أن جعله الشارع علما وقد يمكن لم يجعله، فهذا الشيء من الممكن أن يكون علما أو ظنا. فالتمسك بالعام به يكون تمسكا بالعام بالشبهات المصداقية، يعني تارة أنا أعلم بأنه فقير فيجب إكرامه، وتارة أشك أنه فقير، فإذا شككت بكونه فقيرا لا يمكن التمسك بأكرم الفقير في إكرامه، لأنه يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. فحينئذ عندما يكون خروج الظنون الخاصة هو مو خروج تخصيصي كما ذكره الشيخ، وإنما يكون خروجا حاكميا باعتبار خروجا موضوعيا عنه. لما الخرج موضوعيا عن الأول هو ما يشمله، كما أن الظن لا يشمل القطع الوجداني والعلم الوجداني، كذلك القضية الظن لا يشمل العلم التعبدي. لما يشمل العلم التعبدي حينئذ هذا الشيء المشكوك الشهرة مشمولة بالنهي عن اتباع الظن، نشك أن هذه ظن، لأنه من المحتمل أن الشارع قد جعلها علما، فنشك أن موضوع هذه القضية الكبرى وأن هذه القضية العامة والنهي عن اتباع الظن يشمل هذا المورد أو لا يشمل هذا المورد، فيكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام. أقول نعم، لأن هذا مو مصداق، من أحرز مصداقية لهذا العام؟ من أحرز كونه ظنان؟ وبالتالي حينئذ ما ذكره في كيفية هذا الاستدلال هذا غير تامين. هذا الذي ذكره الشيخ ابن زنعين رحمة الله عليه كان محل تأمل من السيد مرحوم السيد الخوئي وغيره. تتمة البيان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. وهو